بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيفية الجمع بينها. الأوصاف السابقة أن الله عز وجل وصف القرآن بأنه محكم، وصفه بأنه متشابه، تلك آيات الكتاب الحكيم، وقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وصف بعضه بأنه محكم وبعضه بأنه متشابه، منه آيات محكمات ومنه كتاب وأخر متشابهات. فما هو الجمع بين هذه الأوصاف كلها؟
وهو الوضوح
والإتقان. الإحكام العام بمعنى الإتقان و...
الإحكام العام.
نعم.
الإحكام العام بأن القرآن الكريم كله متقن وذو جودة من حيث المعنى والمطلوب، فألفاظه في كمال البيان والفصاحة
والبلاغ،
معاني معنى الوضوح
أكمل المعاني وأجل المعاني. والتشابه العام
الإتقان
والجودة
والكمال،
لا يغلب
بعضه بعضا في الأحكام ولا
يكذب. والإحكام النسبي والخاص، التشابه الخاص معنى الوضوح، منه آيات محكمات أي واضحات يعرف معناها من يسمعها، وأخر متشابهات أي تشتبه على بعض الناس تظهر لغيرهم. قال: موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيفية الجمع بينها. موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيف نجمع بينها أن نقول إن وصف القرآن جميعه بالإحكام ووصفه جميعه بالتشابه لا يتعارضان. والجمع بينهما أن الكلام المحكم المتقن يشبه بعضه بعضا في الكمال والصدق، فلا يتناقض في أحكامه ولا يتكاذب في أخباره. سبق الكلام على هذا، يشبه بعضه بعضا في الإتقان، عدم التناقض والاختلاف، لا ينقض بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا. وأما وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه فلا تعارض بينهما أصلا، لأن كل وصف وارد على محل لم يرد عليه الآخر. فبعض القرآن محكم ظاهر المعنى، وبعضه متشابه خفي المعنى. وقد انقسم الناس في ذلك إلى قسمين، هذا فيما يتعلق بالمحكم والمتشابه. فالراسخون في العلم يقولون: آمنا به، كل من عند ربنا، وإذا كان من عنده فلن يكون فيه اشتباه يستلزم ضلالا أو تناقضا. ويردون المتشابه إلى المحكم، فصار مآل المتشابه إلى الإحكام. هؤلاء هم الراسخون في العلم، يردون ما تشابه منه إلى المحكم، ويعتقدون أن كلام الله لا يتناقض، لا ينقض بعضه بعضا، فيقولون: آمنا به، كل من عندي ربنا. وأما أهل الضلال والزيغ فاتبعوا المتشابه، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وجعلوه مثارا للشك والتشكيك، فظلوا وأظلوا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وتوهموا بهذا المتشابه ما لا يليق بالله عز وجل ولا بكتابه ولا برسوله. مثال الأول وهو توهم ما لا يليق بالله عز وجل، أي أنهم توهموا بسبب اتباعهم المتشابه ما لا يليق بالله. قال قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى، وقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونحوهما مما أضاف الله فيه الشيء إلى نفسه بصفة الجمع. يعني إنا، وتعلمون أن هذه الصيغة تستعمل نعم والجماعة، يعني ظاهرها أنها للجمع، فأسند الضمير الذي هو ضمير الجمع إلى نفسه سبحانه. إنا نحن، إنا وأيضا نحن، وهكذا إنا نحن نزلنا. يقول: فاتبع النصراني هذا المتشابه وادعى تعدد الآلهة، وقال: إن الله ثالث ثلاثة، يعني النصراني يتمسك بهذا ويقول هذا جمع، إنا نحن نزلنا هذا جمع، والجمع أقله ثلاثة، أقله ثلاثة، فإذا الله ثالث ثلاثة، هذا من اتباع المتشابه. قال وترك المحكم الدال على أن الله واحد، وكذلك قل هو الله أحد وهو الواحد القهار، أدلة كثيرة محكمة تركها واتبع إيش؟ المتشابه. وأما الراسخون في العلم فيحملون الجمع على التعظيم لتعدد صفات الله وعظمها، يعني يعظم نفسه سبحانه لأنه ذو صفات متعددة وعظيمة. يردون هذا المتشابه إلى المحكم في قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، وجميع الآيات التي فيها أنه واحد، قل هو الله واحد، فيردون هذه النصوص إنا نحن نزلنا إلى المحكم الذي هو وهو الواحد القهار قل هو الله أحد، ولا تعارض بينها، ويحملون الجمع على أن المراد به التعظيم، وهذا موجود في لغة العرب، يعني يستعملون الجمع لقصد التعظيم. ويقولون للنصراني إن الدعوة التي ادعيت بما وقع لك من الاشتباه قد كفرك الله بها وكذبك فيها، فاستمع إلى قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، أي كفروا بقولهم إن الله ثالث ثلاثة. فاضح. قال ومثال الثاني وهو توهم ما لا يليق بالقرآن، لأنه ذكر أن اتباع المتشابه ينشأ عنه توهم ما لا يليق بالله وتوهم ما لا يليق بالقرآن وتوهم ما لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. ذكر مثال توهم ما لا يليق بالله سبحانه، ثم قال ومثال الثاني وهو توهم ما لا يليق بالقرآن قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ففي الآيتين موهم تعارض، يعني قد يقول قائل الآية الأولى إنك لا تهدي نفى عنه ذلك، والآية الثانية وإنك لتهدي أثبت له الهداية. الزنادقة والملاحدة يقولون هذا القرآن متناقض، كيف في آية يقول إنك لا تهدي وفي الآية الثانية يقول وإنك لتهدي؟ يتبعون المتشابه في هذا، وينشأ عنه توهم ما لا يليق بالنبي عليه الصلاة ما لا يليق بالقرآن، أي يتوهم أن القرآن إيش؟ متناقض. قال فيتبعه من في قلبه زيغ، وقوله موهم تعارض أي أن هذا التعارض إنما هو عبارة عن توهم فقط، إيهام وليس بحقيقة، لأن القرآن لا يتعارض ولا يتناقض. وما ينشأ من توهم التعارض هو مجرد توهم يزول ببيان وجه الصواب في الآيات. وللشنقيط رحمه الله كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، من أحسن الكتب التي ألفت في هذا الباب، يعني يذكر الآية ثم يذكر الآية التي يتوهم أنها تعارضها ويبين الجمع بينهما وهكذا. قال فيتبعه من في قلبه زيغ ويظن بينهما تناقضا، وهو النفي في الأولى والإثبات في الثانية، فيقول في القرآن تناقض. وأما الراسخون في العلم فيقولون لا تناقض في الآيتين، فالمراد بالهداية في الأولى إنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق، التوفيق والإلهام هذه بيد الله لا تكون لمخلوق، وهي التي نفاها الله عن نبيه إنك لا تهدي من أحببت، أي لا توفق للإيمان من تحب، هذا التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. قال وسبب الآية كما هو معلوم نزلت في أبي طالب لما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام للإيمان، وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يؤمن لكن أراد الله له الهداية، فأنزلت الآية إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. قال فالمراد بالهداية في الآية الأولى هداية التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله وحده، فلا يملكها الرسول ولا غيره. والمراد بها في الآية الثانية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هداية الدلالة، دلالة والإرشاد يعني البيان، ف فالهداية إذن تنقسم إلى قسمين، هداية التوفيق وإلهام، هذه لله وحده لا تكون لمخلوق، أي هو الذي يهدي من يشاء، أي يوفق من يشاء. وهداية بيان ودلالة، يعني تدل على الخير، تبين للناس، ترشدهم إلى ما ينفعهم، هذه الهداية تكون للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه يبين، ولا يلزم منها الاهتداء، قد يهتدوا وقد لا يهتدوا، لكن هو يبين ويدعو ويرشد. قال وهذه لا يملكها، هداية التوفيق لا يملكها إلا الله وحده، فلا يملكها الرسول ولا غيره. والمراد بها في الآية الثانية هداية الدلالة، وهذه تكون من الله تعالى ومن غيره، فتكون من الرسل وورثتهم من العلماء الربانيين. نعم، كلهم يعني يبينون ويدلون على الخير، هداية بيان ودلالة أو دلالة وإرشاد إلى هنا سبحانه وتعالى.